Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتدارس مع مهني القطاع الفلاحي إشكاليات تدبير الموارد المائية والتحضير للموسم الفلاحي المقبل. الموسم الحالي يندرج في سياق مناخي صعب يتسم بنقص حاد في الموارد المائية. سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، الحزب الجمهوري الذي بدأ مؤتمره الوطني يختار دونالد ترامب مرشحا له الاقتراع الخامس من نوفمبر، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جيمس فانس لمنصب نائب الرئيس. في فرنسا، الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة يواجه صعوبات في الاتفاق على مرشح لمنصب الوزير الأول في انتظار بدء أعمال الجمعية الوطنية الجديدة وانتخاب رئيسها الخميس المقبل. الحرب على غزة في يومها 84 بعد 200 غارات وقصف مدفعي كثيف من شمال القطاع المدمر إلى جنوبه، ثم تتلاشى الأمال في التوصل إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار وتتفاقم الكارثة الإنسانية. حرب السودان وتداعياتها، مجموعة من الدول من بينها المغرب تعبر في جنيف عن قلقها بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة وخطر المجاعة في السودان. نبدأ إذن من المغرب، حيث شكل تدبير الموارد المائية والتحضير للموسم الفلاحي المقبل محور اجتماع عقده أمس بالرباط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي مع ممثلي مهني القطاع الفلاحي، حيث شدد الوزير على أن الموسم الحالي يندرج في سياق مناخي صعب يتسم بنقص حاد في الموارد المائية، ونسبة ملء السدود الموجهة للأغراض الفلاحية على المستوى الوطني تبلغ حوالي 29% من طاقتها الاستيعابية عوض 30% خلال الموسم الفارط في نفس التاريخ. محفوظ ولد السالك.
إجراءات هيكلية من المقرر اتخاذها من أجل تدبير الموارد المائية والتحضير للموسم الفلاحي المقبل على نحو أنجع، خصوصا في ظل السياق المناخي الصعب، يؤكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
تموين ديال السوق الداخلي من المواضيع المهمة باش يكون عندنا تركيز فيما يخص الأولويات وإعطاء المياه السقي للخضار وللفواكه اللي أساسية بالنسبة للسوق الوطني، وهذا الشيء سيكون بتشارك مع المهنيين. عندنا كذلك إنقاذ القطيع الوطني،
تحديث أنظمة الري وتحسين كفاءة المياه وتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر فضلا عن مشاريع الربط بين الأحواض المائية من ضمن الإجراءات المقررة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، والتي كان لها دور كبير في التوازن بين العرض والطلب، يوضح ميمون أوس رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق.
الجفاف اللي وصلت لها بلادنا هو جفاف ما عمرها عشتها بلادنا، رغم أنكم كتشوفوا الأسواق على أنه كاين واحد توازن بين الطلب والعرض، هذا ناتج من المغرب الأخضر.
إلى غاية 14 من الشهر الجاري سجل متوسط التساقطات التراكمي انخفاضا بنسبة 34% مقارنة مع موسم عادي و3% مقارنة مع الموسم السابق، معطى كان له تأثير سلبي. رشيد بن علي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
واحد الموسم اللي كمروا منه جد صعب، هذه السنة الخامسة ديال الجفاف على التوالي، عندنا مشاكل كبيرة لا في الإنتاج لا في المشكلة ديال الماء.
إزاء هذا الوضع تؤكد الحكومة أنها ستواصل دعم بذور الحبوب المعتمدة بحوالي 40%، كما سيتم تزويد السوق الوطنية ب 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بنفس أثمنة الموسم السابق.
انطلقت اليوم بالعيون أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا بيساو، ويندرج انعقاد هذه الدورة تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره بغينيا بيساو كارلوس بينتو باريرا، في إطار تعزيز روابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، وذلك انطلاقا من رغبتهما في تعزيز علاقات التعاون بينهما إلى الولايات المتحدة الآن، حيث اختار الجمهوريون رسميا الرئيس السابق دونالد ترامب مرشحا عن الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة للخامس من نوفمبر القادم. ووصل ترامب إلى مقر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلواكي بولاية ويسكونسون مضمد الأذن وسط تصفيق حاد في أول ظهور علني له منذ نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت الماضي. المؤتمر اختار جيمس فانس 39 عاما عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو لمنصب نائب الرئيس وسيناتور الشاب الذي يوصف بأنه إيديولوجي طموح، كان في السابق من منتقدي ترامب وأصبح حليفا له. هذا تقرير مراسلتنا في واشنطن إكرام بالعائشة.
في اليوم الأول من المؤتمر الحزبي العام الذي يعقد في ميلواكي، الجمهوريون اختاروا دونالد ترامب رسميا مرشحا عن حزبهم للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر وسط توتر شديد غداة محاولة اغتيال كادت أن تودي بحياة الرئيس الأمريكي السابق رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
حصل دونالد جي ترامب على 2387 صوتا، والآن دعونا نجعل هذا القرار رسميا بصفة رئيسا لهذه الجلسة، وبناء على الأغلبية الساحقة التي حصد في أصوات المؤتمر يشرفني أن أعلن رسميا اختيار الرئيس دونالد جي ترامب مرشحا رسميا للحزب الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
دونالد ترامب اختار السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس ليخوض معه حملة الانتخابات الرئاسية بصفته نائبا للرئيس. جي دي معروف بدفاعه عن أجندة الرئيس السابق ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة. حاكم ولاية أوهايو مايك دي وايت.
يعد جي دي فانز اختيارا موفقا لمنصب نائب الرئيس، يثري الذاكرة الانتخابية بخبراته المتنوعة ويجسد قصة نجاح أمريكية استثنائية. خدمته العسكرية تضفي عليه بعدا وطنيا، بينما تميزه الفصاحة والبلاغة في الخطاب. يتمتع فانز بمهارة فائقة في تبني مواقف دونالد ترامب وعرضها بأسلوب سلس ومفهوم. ترشيح فانز يمثل انبثاق جيل جديد من القادة في الولايات المتحدة.
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة اختيار جيمس ديفيد فانس لمنصب نائب الرئيس، مضيفا أنه وترامب يسعيان إلى زيادة العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط وإقرار تخفيضات ضريبية أكبر لصالح الأثرياء. من واشنطن إكرام بن عائشة لمدينة.
في فرنسا، ائتلاف اليسار الجبهة الشعبية الجديدة متصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة أمام المعسكر الرئاسي والتجمع الوطني اليميني المتطرف، يجد صعوبة في تسوية الخلافات بين مكوناته للاتفاق على مرشح لمنصب الوزير الأول، فيما جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال جابرييل أتال فريقه البرلماني أمس في بداية أسبوع حاسم في انتظار بدء أعمال الجمعية الوطنية الجديدة بعد غد الخميس. والتوتر على أشده بين فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي، الحزبان الرئيسيان في الجبهة الشعبية الجديدة واللذان يتنازعان زعامة المعسكر اليساري في الجمعية الوطنية. وسعيا للخروج من المأزق، اقترح الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفي فور مرشح حزبه لرئاسة الحكومة توسيع القيارات إلى شخص من الخارج ربما من المجتمع المدني، لكن حزب فرنسا الأبية الراديكالي رفض هذه الفرضية لكونها تفتقر إلى ضمانات من أجل تنفيذ برنامج الجبهة الشعبية الجديدة. وصعد زعيم الحزب جون ليك ميلانشون من لهجته وقال على منصة إكس: نحن نطالب بمرشح واحد لرئاسة الجمعية الوطنية، ولا نستأنف أي حوار حول أي موضوع آخر ما لم يتم حل هذا الأمر. نتابع تعليق مجيد بودن المحلل السياسي من باريس.
مشكل الجبهة الشعبية الآن في تعيين رئيس وزراء ورفضها بأن يكون من خارج صفوفها مشكل أساسي وصار مزمن الآن، لأنهم تناسوا أن انتخابهم لم يكن من ناخبين موالين لهم، بل كان كذلك بناخبين آتين من الوسط ومن اليمين الجمهوري. ولكن هذا التناسي كذلك يجعل أن في المستقبل ستكون مشكلة، لأن الناخب الذي وقع تنسيه لن يرجع إلى صندوق الاقتراع مرة أخرى وينتخبهم. المشكلة الثانية أن ليس هناك كتلة لها إمكانية تشكيل حكومة تصمد، ومن هنا يجب الآن أن تنتقل كل الكتل السياسية أولا لانتخاب رئيس الجمعية العمومية، ثم بعد ذلك لما يقع الانتخاب وتشكيل اللجان يجب التفكير في تكوين حكومة وفي تعيين رئيسها، وقبل أن يعين رئيسها يجب وضع برنامج في حد أدنى لتشكيل الحكومة على ذلك الأساس.
الحرب على غزة في يوم 84 بعد 200 متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات الجوية والقصف الكثيف من شمال القطاع المدمر إلى جنوبه بعد ضربات قاتلة في الأيام الماضية على مخيم النازحين ومدارس تابعة للأونروا تأوي مدنيين وسط تلاشي آمال التوصل إلى هدنة وتفاقم الكارثة الإنسانية. فجر اليوم تم انتشار العديد من الجثث وأخراج جرحى من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة جوية في خان يونس. وفي تقرير نشر أمس، حذرت 13 منظمة غير حكومية من تدهور وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع تكثيف العمليات الإسرائيلية. ولفتت هذه المنظمات إلى أن سيطرة الجيش الإسرائيلي منذ بداية شهر مايو الماضي على معبر رفح على الحدود مع مصر من الجانب الفلسطيني تسببت في وقف كامل لإيصال المساعدات. وقد عمد الجيش الإسرائيلي إلى توسيع منطقة محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، حيث أقام منطقة عازلة على طول المحور من الجانب الفلسطيني، كما أنشأ مركزا عسكريا في الأيام الأخيرة غربي المحور. للتعليق معنا من بيروت العميد الركن المتقاعد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي.
منذ آذار الماضي كان من الواضح أن إسرائيل ليست بصدد فقط احتلال رفح، بل التمركز على محور فيلادلفيا، لأن عندما أنشأت محور نتسريم أرسلت فرقتين إلى هذا المحور لقطع الأنفاق بشمالي غزة، وبالتالي عليها قطع أنفاق وقطع غزة عن عمقها العربي بمصر. لذلك كل ما يقال أن الخروج من معبر فيلادلفيا مقابل الرهائن هو تكتيك وعروض غير صحيحة من قبل نتنياهو، لذلك المعارك مستمرة والوضع مستمر ولا خروج من فيلادلفيا. يجب أن ننتبه أن هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي لم يكن متشددا كما نتنياهو بخصوص فيلادلفيا تحديدا، قال يمكن تحقيق أهدافنا في هذا المحور من دون التمركز عليه، يعني ممكن بوسائل وتقنيات قطع الأنفاق ومراقبة دخول الأسلحة من دون التمركز، ولكن ليس هذا ما يقصده رئيس الوزراء. هو مصر على التواجد على هذا المعبر بشكل دائم ليتحكم بتهجير أهل غزة باتجاه مصر.
قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح الليلة الماضية في عملية إطلاق نار بمحيط أحد المساجد في العاصمة العمانية مسقط. وأصدرت السفارة الأمريكية في مسقط تحذيرا أمنيا أثر إطلاق النار، وألغت كل المواعيد للحصول على تأشيرات الدخول اليوم، وتعتبر عملية إطلاق النار هذه واقعة نادرة في سلطنة عمان. في جنيف عبرت مجموعة من الدول من بينها المغرب في بيان مشترك عن بالغ القلق إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر نهاية الشهر الماضي حول السودان، والذي أشار إلى أنه وبعد 14 شهرا من الصراع يواجه هذا البلد أسوأ مستويات الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق. أزيد من 25 مليون شخص يوجدون في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، و14 منطقة معرضة لخطر المجاعة. وأشار البيان إلى أن التفاقم من انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديا إنسانيا كبيرا من تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين والهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة. متابعة تعليق علم الدين عمر المحلل السياسي السوداني من القاهرة.
بالنسبة لقضية الأمن الغذائي في السودان، هذه بكل تأكيد تعتبر أبرز تحديات النزاع الحالي في السودان. كل القضايا الإنسانية المتعلقة بمسارات الأمن الغذائي في السودان لخصتها تقارير المنظمات الأمم المتحدة العاملة في هذا الإطار، ولكن الأمر بحاجة لإثارة من قبل الأشقاء والأصدقاء والدول الصديقة والشقيقة للسودان لمحاولة التدخل على الأقل لحث المجتمع الدولي على مزيد من الاهتمام وتسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي في السودان. هذه القضية معقدة متشابكة. بالتأكيد هذه الدول الصديقة تقوم بعمل ممنهج ومدروس وممتاز في هذا الإطار. دولة المملكة المغربية يعني واضح جدا المتتبع لمسارات تدخلها في هذه القضية عبر منظمات الأمم المتحدة، عبر منظمة الاتحاد الأفريقي وغيرها، يلحظ بوضوح حرص المملكة على العمل المباشر لمحاولة تلافي الآثار الإنسانية للحرب في السودان وبقية الدول كذلك. الأمن الغذائي في السودان الآن حقيقة هو مهدد بشكل كبير جدا. لك أن تعلم أن أكثر من 90% من مساحة مشروع الجزيرة، هو المشروع المروي الأكبر في أفريقيا وفي المنطقة العربية، خارج تغطية الزراعة لهذا الموسم، موسم الخريف الحالي. خروج 90% من مشروع الجزيرة على الخدمة لتقديم الحبوب وغيرها التي يحتاجها الشعب السوداني سيعني أن كارثة غذائية ومجاعة وشيكة الحدوث في المشهد السوداني.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.